وتكسون المحبة والتفاني وبالوسطية المثلى هدانا إله الكون في رب الثواني
بها يا أمة إسلام نرقى وفي رغد الحياة هناك نلقى سمو الفكر للإنسان يبقى هنا ما بين قصها وداني هنا ما بين قصها وداني نجسد من مفاهيم العقيدة لكل الناس بالأسس الفريدة جمعنا من رؤى الدين السديدة أمانينا إلى روض الجنان أمانينا إلى روض الجنان.
أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة الليلة حول أهم موضوع في الحياة، موضوع لابد وأن يمضي وأن يقضي على كل إنسان وليس على كل مسلم. هذا الموضوع إما أن تكون أنت الموضوع أو أن تكون أنت شاهد على الموضوع أو أن تكون أنت جزء من هذا الموضوع. موضوع أعتقد هو الأهم وهو الأخطر وهو كل الموضوعات وهو القضية وهو كل القضايا. أهلا بكم في حلقة جديدة ومهمة ضمن حلقات الملف والذي يأتيكم عبر شاشة تلفزيون الرحمة العريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب في صدر هذا اللقاء بصاحب الفضل والفضيلة العلم العلم مولانا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزغبي من السادة الأكابر الذين استودع الله كلامه في صدورهم فحفظته ألسنتهم ووعته أفئدتهم، هذا المفكر والعالم الكبير. مولانا اهلا وسهلا ومرحبا،
زادكم الله ادبا وتواضعا ابن الحبيب،
ربنا يحفظك ويرضى عنك
الدكتور الاعلام المتمكن المشهود له من الاقطار والامصار الدكتور محمد الشاعر. اسال الله ان يستر علينا وان يتقبل منا وجزاكم الله خيرا.
دكتور، وانا محظوظ كثيرا،
شرف لي
ان اكون متواجد،
لا شرف لي،
يعطيك الصحه والعافيه رب العالمين. القضية اليوم سيدنا الإمام هي أم القضايا، هي كل القضايا، ما في بيت إلا وبيعيشها أو بيشوفها أو بيكون جزء منها، بل ما في فرد إلا وبيعيشها أو بمعنى أدق بيجربها كمان على المستوى الشخصي، قضية الموت. فجأة ضربات القلب بتزيد، الترقب كتير، النظرات حائرة، الموقف شديد، الأصوات اللي كانت فرح و بتلاقي خلاص الصوت انقطع، أو بالمقابل الحزن خيم على المكان، وبعدين بنحتار يا ترى اللي قدامنا ده تعبان ولا بيحتضر ولا إيه بالضبط، والشرع بيعين علينا حاجات نعملها في الوقت ده.
صحيح.
فعلشان نعملها لازم فعلا نقدر نحكم صح.
نعم.
وبالتالي سيدنا الإمام اللي بيموت ده هو حد مننا، اما ان هو اخ او صديق او اب او حبيب او حتى لو انا ماشي على طريق وحد عامل حادثه، ربنا يا رب ينجي الجميع. فمهم قوي اعرف اذا كان ده بيحتضر ولا لا، علشان لو بيحتضر اقدر انا كمسلم اعمل له ايه، اساعده ازاي، وده من حقوق المسلم.
صح.
وهذا ما يدفعني الى ان اسال واتساءل، ما هي علامات الاحتضار؟
ممتاز. بدايه اود ان اقول للجمهور الحبيب، لجمهور قناه الرحمه، المتابعين لنا في الملف، للرجال والنساء، للشباب للشابات، للجميع، هذا الموضوع لا أتحدث فيه من جانب الإيمانيات أو الرقائق فقط على الإطلاق، لأن الكل تعود من الملف أن يكون علميا بالدرجة الأولى وأن يعالج القضايا. لذا فإني أقول هذه كما قال الدكتور محمد الشاعر أم القضايا لكل إنسان، لأنه إن كان هناك موضوع يتأثر به يعني طيف من الناس أو نسيج من الناس، فهذا الموضوع يهم كل مخلوق على ظهر الكوكب، بل يهم الإنس والجن. لماذا؟ لأن المصير بالنسبة للدنيا إليه، إن لم يكن فلان ربما أنا ربما كذا إلى آخر هذه الأمور، وعرضنا الأمر لمعالجات فيه وليس في الكلام في الإيمانيات، فغيرنا يغني في ذلك، فغيرنا يؤنف ذلك. أعود إلى سؤال الدكتور محمد الشاعر، إيه هي العلامات التي تدل على موت المحتضر أو الإنسان اللي أتته المنية؟ شوف يا دكتور محمد، لن أكون تقليديا وتلك معالجة، بمعنى لو أنك عدت إلى جميع المراجع، إلى جميع الكتب، إلى جميع الكتيبات، إلى جميع المحاضرات، إلى كل من تكلم في هذا الموضوع، سترى أن النقطة الأولى في العلامات شخوص البصر، شخوص البصر. وأنا لن أبدأ بهذه، بل أقول أول نقطة تجب علينا بإذن الله جل وعلا هي التثبت من المتخصص. ما معنى ذلك؟ هناك يا دكتور محمد حالات كثيرة وقعت على مدار الأعوام والقرون والأزمنة، تتوقف ضربات القلب، النبضات تتوقف، حينئذ يحكمون على الشخص بأنه مات، ثم ثبت طبيا أن القلب يمكن أن يتوقف لساعات، لا أقول لدقائق أو لساعة، لساعات، ثم يعود تارة أخرى. ولذلك دون الأطباء من المتخصصين في هذا الشأن حالات يعني ليست بالقليلة، للأسف حكموا عليها بأنها ماتت ولم تكن كذلك. ولذلك البعض حتى يعني كان يصنف ويكتب في، لا أقصد من المتأخرين وليس من الأول، يقول مثلا فلان قام بعد موته فلان، وهناك أناس ماتوا ثم أحياهم الله، يعني بعد ما ماتوا وديناه القبر قام إلى آخره، وهو لم يكن حقيقة قد مات،
والطب قد فسر ذلك لاحقا،
والنظرية الطبية موجودة عند الجميع. ولذلك رحم الله الشافعية وغيره كانوا يوصون بإطالة النفس، بالصبر بالصبر حتى التثبت. أنا أقول لابد من العودة إلى المتخصصين، ليس أي طبيب على الإطلاق، بل المتخصصين من الأطباء في هذا الشأن، اللي هم متخصصين في القلب. لماذا؟ لأنهم أدرى وأعلم، من باب قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهم أهل الذكر. هو يستطيع أن يقول لي كذا وكذا، هو يستطيع مع احترامي أن يقول لي إنه ليس بميت. ليه؟ حتى نتفادى الأخطاء التي وقعت للبعض ودفن بعضهم وربما مات من الصدمة، ربما مات بعد ذلك من الصدمة ولم يكن قد مات حقيقة. إذن أنا وأنت وغير المتخصصين لا يمكن يعني. أيضا قياسا على الطبيب، هذا الذي عنده الخبرة والتجربة بالصبر على ذلك ثم الحكم بعد ذلك. معي دكتور محمد؟ حتى لا يقال أني حجرت أو ضيقت. هذه النقطة الأولى. اثنين بقى دكتور محمد، شخوص البصر. شخوص البصر
ماذا يعني؟ شخوص البصر
ممتاز، ماذا يعني شخوص البصر؟ آتيك به من حديث صحيح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث من رواية أم سلمة أو من طريق أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنها وأرضاها. بتقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة اللي هو كان زوجه قبل وفاته وقبل أن يتزوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في حالة وفاة أبي سلمة، هي تحكي لنا عن ذلك. تقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شخص بصره. شخص البصر يا دكتور محمد حينما نقول يعني أن البصر توجه، أو أن البصر يعني حينما نقول صار فيه إحداق مع توجه. لماذا؟ لأن الروح إذا فارقت البدن تبعها البصر، تبعه البصر. ولذلك يشخص البصر تجاه الروح التي خرجت يا دكتور محمد. نعم. معايا كده؟ ولذلك قال فلان قد شخص إلى كذا ببصره، اللي هو التركيز يا دكتور محمد وعدم الالتفات في أي مكان آخر أطلاق، هذا ميت. ولذلك البصر هنا في حالة المفارقة خالص كان التوجه إلى خروج الروح، ولذلك بقي على ذلك. معايا؟ شخوص البصر. قالت وقد شخص بصره وأغمضه، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم إيه؟ يغمض البصر بتاعه. خلي بالك معي هنا. ثم قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر. يبقى ما بعده من قول النبي يفسر ما قبله. والحديث قلت هو في صحيح الإمام مسلم وعند الإمام أحمد في مسنده. يبقى جبنا نقطتين. النقطة الأولى لابد من الشهادة بتاع المتخصصين أو قول المتخصصين بأنه قد مات. الثانية شخوص البصر. نيجي بقى للنقطة الثالثة، ألا هي انحراف الأنف عن اليمين أو الشمال.
انحراف الأنف.
نعم.
زي
بالك أوضح لك. معلوم يا دكتور محمد إن الموت معناه مفارقة الروح للبدن.
ممتاز.
وحينما تفارق الروح للبدن يا دكتور محمد الأعضاء بيحصل لها ارتخاء. كل أعضاء الجسم بيحصل لها ارتخاء. فالأنف هنا بيحصل له ارتخاء إما إلى اليمين وإما إلى الشمال.
بيكون ملاحظ يا دكتور ولا
نعم هذا ملحوظ، ولذلك أنا أتحدث عن العلامات التي يراها الجانب
مرئية يعني.
أي نعم يا دكتور محمد. النقطة اللي بعد كده يا عم دكتور محمد ارتخاء الفك السفلي. ارتخاء، ولذلك تجدهم بيعملوا ايه؟ يقفلوا الفم كده، يغلقوا الفم ومجايبين كده ربطين يا عم الدكتور محمد. ليه بيحصل ارتخاء في الفك السفلي يا دكتور محمد؟ هذا بسبب ارتخاء العضلات عموما. لما العضلات كلها ارتخت عموما لان ما عادش فيه روح بتدير البدن، ما عادش
فيه انقباض ففي انبساط.
هي هذه باذن الله طبعا ما عادش فيه، زي ما انت بتقول كده في الحاله دي بيرتخي هذا، ولذلك بنقول ارتخاء الفك ايه؟ السفلي. النقطه اللي بعد كده سكون القلب ووقف الضربات. سكون القلب
ووقف الضربات،
بس زي ما قلنا بضابط ان هي مش مجرد ان احنا لقينا مفيش ضربات القلب او في سكون في القلب لمده ثواني او دقائق او لا، لابد وان نصبر وان نعود الى اهل التخصص معايا. طيب النقطه السادسه بروده الجسم عامه.
الجسم بشكل عام بارد.
الجسم بشكل عام لابد يحصل فيه برودة يا دكتور محمد. ليه؟ لأن الحرارة التي كانت في الجسم إنما هي نتاج وتفاعل الروح. الروح لأن الروح تجري في الجسد جريان النار في الهشيم.
سبحان الله.
ولذلك زي أي شيء يا دكتور محمد، أنت ما بتحرك آلة حتى حاليا وتجري الآلة سخنة،
بتولد حركة،
بتولد حرارة وحركة
وطاقة. نعم.
وطاقة. أما بالنسبة للإنسان كذلك، لكن حينما تفرق الروح البدن بالكلية في الحياة
الجسم يبرد.
يبرد الجسد.
سبحان الله.
أيوة. طيب النقطة اللي بعد كده اللي أنا بسميها النقطة الأخيرة التفاف الساق بالساق. يعني إيه؟ يعني التفاف الساق الأيمن على الأيسر أو الأيسر على الأيمن. بيحصل كده بالميت، تلاقي الساق الأيمن يميل كده التفاف على الساق الأيسر، أو الساق الأيسر يميل ويلتفف
أو بيتجه منه يعني.
هي هذه معايا دكتور محمد. ولذلك القرآن نجد فيه إيه؟ والتفت الساق بالساق. القرآن يحكي المشهد، يحكي التصور، يحكي ما يجري، يحكي الصورة اللي بيكون عليها الإنسان في أثناء الاحتضار. والتفت الساق بالساق. ليه يا دكتور محمد؟ لأننا قلنا بيحصل هنا التفاف الساق الأيمن بالأيسر أو العكس.
تمام يا دكتور.
يبقى انا خرجت من ايه؟ من النقط دي يا دكتور.
نعم دكتور.
وباختصار
ربنا يبارك ومن فضلتك. واعتقد النقاط واضحه وسهله ويسيره. انا كده انا واحد واقف عندي دورين بعملهم، مفروض الدور الاول اثناء الوفاه والدور الثاني بعد ما اتاكد انه مات.
تمام.
ايه اللي بعمله اثناء الوفاه وايه اللي بعمله بعد ما اتاكد انه مات؟
كلام ممتاز. انا الوقت الطبيب المتخصص يا دكتور محمد قال لي الراجل ده مات وشفت العلامات السبعه اللي انا ذكرتها دي يا دكتور محمد، خلاص كده اللي عند الجميع ستة اللي احنا ذكرناها سبعة، ايه الواجب عليا زي ما حضرتك بتقول اعمله؟ خلاص هو الشخص اللي قدامي هو عزيز عليا او غريب او قريب او ما شابه ذلك، وخلاص قالوا مات. اول شيء الواجب عليا يا عم الدكتور محمد وانت قلت وده حقه كمسلم عليا، اول شيء اغماض عيني. اول شيء، اول شيء، لانني ذكرت لك من بعد التاكد بالموت اول شيء بيكون شخوص البصر،
وبالتالي قفل عينين.
احسنت. يبقى اغماض العينين. النقطه الثانيه يا عم الدكتور محمد زي ما قلت لك بيحصل في ارتخاء في الكف في الفك السفلي، قلت لك يبقى هنا بنعمل ايه؟ اقفال الفم. يبقى اول شيء اغماض العينين، ثاني شيء
اغلاق الفم،
اغلاق الفم، ثالث شيء تليين المفاصل بس بعد ساعة كده من الوفاة. تليين ايه؟ المفاصل يا دكتور محمد. ليه بقول لك بعد ساعة من الوفاة؟ وليه بلين المفاصل يا دكتور محمد؟ عشان يسهل نقله وغسله وتكفينه.
اللي هم بقول لك عشان ما يشضطش،
عشان ما يتخدش
بالعمال المصرية،
ما يتجمدش. خدت لحظتك ازاي؟
تمام.
ولذلك بعمل هذا التليين. طيب النقطة اللي بعد كده الرابعة، بجيب ايه؟ ثقل بسيط كده واحطه على البطن عشان عدم الانتفاخ، عشان عدم الانتفاخ. الكلام ده اذا ما كنتش انا هعجل
بالغسل.
نعم بالغسل. يعني افرض احنا الوقت معلش قالوا المغسل متاخر شويه والكلام ده، يبقى وانت بتقول وانا واقف ايه اللي اعمله له؟ بقول لك في الحاله دي يا دكتور محمد عشان ما يحصلش انتفاخ للبطن والكلام ده كله وارتفع الخنصران الى اخره، بقول لك جيب ثقل بسيط كده يعني متوازن وحطه على البطن عشان البطن ما تنتفخش اذا كان الغسل هيتاخر شويه، اذا ما كانش فيه تعجيل.
تمام
معايا كده؟
واضح.
طيب انتقل للنقطه الخامسه بعد كده، تغطيه الجسم يا دكتور محمد. شوف هذه، شو بقول لك، تغطية الجسم ليه؟ حتى يشرع في تجهيزه. خلاص نيجي لآخر حاجة بقى. أنا عملت الكلام ده وقام جاي المغسل وخلص، إيه النقطة اللي بعد كده؟ الإسراع في تجهيزه وحمله إلى قبره.
ده هذا بعد ما يجهز يعني.
نعم. ليه يا عم الدكتور محمد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أمره، أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، فشر تضعونه عن رقابكم. الحديث فين يا دكتور محمد؟ الحديث في الصحيح عند الإمام البخاري في الصحيح. في حتة بقى مهمة جدا عشان ما ننساش ولازم أنا أقولها، مش هرتبط بالكلام اللي وقفوا عنده البعض من أهل العلم، المبادرة. شوف احنا لسه في الموضوع هو وعامة الموضوع واحنا واقفين ويدوب مات وعمل له التجهيزات دي، المبادرة بسداد دينه قبل ما الناس تتفط. المبادرة بسداد
يعني مش بعد المات اما يخلص.
لا لا لا، واحد يقول حدش كان له حاجة يا جماعة والمسامح كريم يا عمي بلا نصب واحتيال، خدت ولا حضرتك؟ لا، المبادرة بقضاء،
يعني إن استطاع ابنه أن أو يعني من المنوط به أن يقضي عنه الدين قبل الدفع.
بالضبط،
يقضي
بالضبط
قبل الدفع.
ده حتى إن لم يستطع يا عم الدكتور محمد هو يسأل من يعني من تسامح وعفى لا بأس، ومن بقي له يقول هو في عهدتي. لماذا؟
من
حتى لا يحبس هذا بدينه. حتى لا يحبس هذا بدينه.
نعم دكتور،
خدت الحضر زي وبعدين عشان يكون كما جاء في الحديث الصحيح بالنسبة لبدنه. طيب المبادرة بقضاء دينه يا دكتور محمد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وخلي بالك الحديث ده صحيح. نعم، هو فين عند الإمام الترمذي في سننه. يبقى نفس المؤمن
معلقة بدينه.
شو معلقة بدينه؟ معلقة، ودي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل عليه دين ما كان جاي يصلي على إنسان، والحديث مرتبط صحيح، وأنا خرجته قبل ذلك لما سأل قالوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه. قالوا يا رسول، أم واحد من الأنصار قالوا يا رسول الله أنا أقضي عنه، كان عليه دينارين، قالوا أنا أقضي عنه يا رسول الله، فصلى عنه فصلى عليه النبي قابله بعده قالوا ما لي أرى، يعني فلان هذا لم يبرد جلده بعد، أنت في إيه؟ قالوا يا رسول الله لم يمر إلا كذا، يعني ما مرش إلا كذا. قال اقضى عنه فقضى عنه. معايا يا عم الدكتور محمد؟
لم يبرد جلده بعد. انا بتامل الكلام
ده. أيوة. وبعدين ده نفسه معلقه بالدين هذا يا دكتور محمد. نفسه معلقه بالدين
بهذا الدين. طب دكتور قبل ان انتقل، وبصراحه هذه الاحاديث شديده صح التعبير في تصوير سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، هو يقول لم يبرد جلده او لم تبرد جلدته كذا، ايضا شر تضعونه عن اعناقكم. كانت
نعم.
كلام شديد وكلام صعب
ده لمن كان نعم. كان عنده بصيرة.
نعم سيدنا دكتور. نعم. لكن قبل أن ننتقل لسؤال مرتبط بهذه القضية وسوء الخاتمة وأسبابها إلى غير ذلك، قبل التجهيزات والتحضيرات التي تفضلت وتحدثت عنها أثناء عملية الوفاة، هل في أذكار معينة أو دعاء معين يستحب أن يقوله الحضور، أو تذكير للميت مثلا بالله كما يفعل البعض، أو تثبيت للميت، أو استحضار لبعض أي القرآن؟
ممتاز ممتاز.
هل هذه الأمور
ممتاز ممتاز؟ هو بالنسبة لي قراءة القرآن عليه القضية هذه فيها خلاف كما تعلم. منهم من أجاز ذلك وقال خير الدعاء القرآن وكيت وحاكى مع احترامي مذاهب في ذلك، ومنهم من قال لا ليس هناك. ليه؟ قال لك لأنه لم يثبت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ القرآن على إنسان قد احتضر. يعني لو كان هذا وارد كان النبي قرأ على أبي سلمة وعلى غير أبي سلمة. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم حضر وفاته، لكن لم يثبت أنه قرأ عليه حتى آية من كتاب الله جل وعلا. يبقى نركز في هذه. وبالنسبة لأبي بكر خليفة راشد لم يثبت أنه فعل ذلك، ولا عمر ولا عثمان ولا علي. والحديث بيقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها إلى آخره. طيب النقطة التي تلي ذلك، يقول لك مثل هذه الأمور الأصل فيها يعني إن إحنا بنعتبرها عبادة فنتوقف فيها، فلا يجوز التجرؤ على الإطلاق وفعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يقول لك إن كنت بتقرأ القرآن رحمة، ليه؟ القرآن ما فيه آيات الرحمة وآيات العذاب، خذوه فغلوه إلى آخر هذه الأمور، زي من باب الحاجة البسيطة كده وترفع عشان برضه ما تخليش الإنسان مشدود على طول. يقول لك إن هم بيقولوا يعني إن الست راحت تقرأ على جوزها، أنت عارف الشغل اللي أنت عارفه ده، تقري على جوزك. طبعا الاغنياء قاعدين بيقروا تعالى يا فلان اقرا خد ولدع. قام جاي واحد كده فبتقول له تعالى يا شيخ اقرا على جوزك. قال لها معاك قد ايه؟ قلت له ربع جنيه اللي معايا. قام قاعد استعاذ بالله وما قال خذوه فغلوه ثم الجحيم. وقام دخله وعمل له طبعا. قلت له حاسب حاسب انت دخلته جهنم. قال لا انت عايزني ادخله جنة بربع جنيه. فانا اصر اقول لك وللاسف للاسف مثل هذه الامور موجوده. فانا اصر اقول لك احنا ما فيش كانوت في ديننا. لا فلان يعرف يعتق حد ولا زي ما اقول لك العتاق. لا فلان يعرف يعتق واحد ولا فلان يقدر يرحم واحد ولا فلان يقدر يدخله بالقراءه بتاعته. ده ممكن يكون جاي والله اعلم بحاله ايه، لا متوضى ولا متنيل ولا اي شيء. خلاصته يا عم دكتور محمد انا اميل طبعا الى ان ما فيش كلام من ده.
يعني الدعاء والخيار.
لا فين الدعاء؟ شو انت قلت ايه؟ الدعاء الدعاء هذا ثابت وهذا وارد وهذا وارد وهذا افضل ما يكون في مثل هذا
ومن فقه الوقت.
احسنت. الدعاء له ولو حد له يعني كان الرجل ده من قبله مظلمه في حق هذا يسامح
يسامح.
خدت بال حضرتك ازاي؟ الى اخر ما ذكره الفقهاء في تلك.
نعم سيدنا الامام. وقع احاديث سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم التي تفضلتم بذكرها الان احاديث تلفت الانظار. حاضر. الى قضيه مهمه جدا سيدنا الامام. الغالب فينا يتحدث في قضية الموت عن حسن الخاتمة وهكذا، وبالتالي يصنع جوا من الطمأنينة ونحن نحب هذا الجو. لا
طبعاً.
مشكلة في ذلك طبعاً. لكن أيضا حري بنا في ظل كثير من فساد الذمم في ظل كثير من أكل الحقوق
أحسنت.
أن نذكر الناس بسوء الخاتمة أيضا
أحسنت.
أنها قضية خطيرة
أحسنت.
لذا دعني أسألك مولانا أسألك مولانا عن قضية سوء الخاتمة
ممتاز.
الأسباب والعلامات.
أنت ذكرتني بالحديث الوارد في الصحيح من حديث حذيفة أنه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. شوف هنا مخافة يدركني. أن يدركني ده الشاهد وده الفقه ده الفقه. مش عارف أقولك طمنا يا عم الدين هات نفس يا رب كلنا رخين الجنة ما تحدثنا عن حسن الخاتمة. لا لا بد يكون هناك موازنات يا دكتور محمد. وبعدين لابد نعرف سوء الخاتمة ليه على أساس برضو ما نبقاش جهلة ولابد نكون فاهمين. وزي ما انت قلت في زمن يعني مش بس كثر فيه الفساد لا خربت فيه الذمم وفسدت فيه الأخلاقيات ومش كده بس وصار الظالم يملك من الأدوات والإمكانات ما يستطيع التلبيس به على الناس في أنه المظلوم والمظلوم هو الظالم والمظلوم هو الظالم. فتيجي الأمراض هي اللي بتكشفها دكتور محمد. ليه؟ لأن ممكن أروح لقاضي الوقت قاضي دنيوي وبعدين زي ما النبي لما كان في موضع القضاء يقول لهم إيه لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته. يعني واحد من كل سنة حلو يجي كيت وكيت خليني أقطع له من حق أخي. أنا كده بقطع له قطعة منين؟ من النار. ده حديث النبي
صلى الله عليه
وده النبي نفسه
صلى الله عليه.
ممكن ما تلحن قدامه وتقول له ظلمني وكيت وده كان مسكين ما بيعرفش يجمع ولا بيعرف كيت يعبر عن حقه أو ما معاش أدلة تثبت ذلك راح حقه. أنت ما تفكرش أنك فزت. لا ممكن القاضي الأرضي أنت تضل للعدالة ممكن تعطله أشياء مع احترام هو بيقرأ الورق اللي قدامه يضل لكن عند ربنا لا لا يضل ربي
ولا ينسى.
بس يا دكتور محمد
ما نسيب.
ولذلك اما نيجي نتكلم بقى عن سوء الخاتمة دي انا حزين ان سمعت البعض من المشايخ في بعض دول الخليج وكده او مش مشايخ او كانوا يعني جمعوا ما بين الطب والمشيخة والكلام ده انه قاعد يتكلم بقى عن سوء الخاتمة ورحنا عند واحد ووشه زرق وبتاعه وجرى له كذا واحد
للأسف يا دكتور ناس كتير بتربط الموضوع ده
ده جهل.
انا وشه احمر ووشه ازرق
جهل. ممكن يكون جاله نزيف في المخ قبل الموت فالوش بياخد بهذا اللون يا دكتور محمد.
عنده مرض في الكبد.
عنده بالظبط عنده تليف في الكبد وحصل له انفجار في شريان المخ. بيحصل ده عند الوفاه. انا شفت اناس من الصالحين من الصالحين حصل لهم انفجار في شريان المخ وكان الجسم زرد وكانت وهم من افضل الناس ادبا وخلقا وامانه وعطاء وكرم.
يعني اللون مش معيار.
لا 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 وانا اقول زيك أنا سعيد إنك عرضت علي هذا الأمر لأن عايز أصحح أخطاء بدرت من ناس يقال عنهم علماء ودعاة وأطباء للأسف للأسف صنفوا كتبا وألقوا محاضرات لكن للأسف أقول إنما هي خاطئة وسأتي بالدليل من الكتاب ومن صحيح السنة في مثل هذا الأمر بل وسأتي من الواقع أيضا. لكن إن لم يكن قد يكفي هذا الوقت فإن نرجئها دكتور محمد.
أشكرك دكتور حتى نستطيع أن نوفي هذا الموضوع.
أيوة.
ومن هنا أتساءل هذا السؤال للحلقة القادمة هل مثلا تغير لون البشرة حال الوفاة هل ذلك يعد مؤشرا على حسن الخاتمة أو على سوء الخاتمة في المقابل. بعض الناس كما قال مولانا فضيلة الدكتور لديها بعض الأسباب المرضية والعلاج المرضية التي من خلالها قد تأخذ البشرة لونا فاتحا مثلا كارتفاع بعض النسب المرتبطة بنسب الصفراء إلى غير ذلك. في المقابل أيضا بعض الناس قد تأخذ البشرة لونا شاحبا نتيجة ما أشار إليه مولانا عافانا الله جميعا وعافى مولانا. هل هذا يعد معيارا رئيسا ومركزيا أو محوريا حول حسم قضية حسن وسوء الخاتمة؟ هذا ما سنتعرف عليه بشكل تفصيلي وذلك حلقتي القادمة بمشيئة الله تعالى. أيها السادة باسمكم أشكر صاحب الفضل والفضيلة مولانا فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور محمد الزغبي من أسد الأكابر علماء الأزهر الشريف
مولانا أشكرك والأكاديمي
تم استحياء لفضيلتك
والمحبة إلى قلبي إلى ابن الحبيب دكتور محمد.
وحلقة مهمة حملت كثير من الجوانب المعرفية العلمية المهمة جدا 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 سيدنا الإمام، وما يسرع عن القلب في قرية انتهاء الحلقة أن للقصة بقية.
أحسن.
أشكرك سيدنا الإمام، الله يديك الصحة والعافية. بإشارة من زميلي خلف الكاميرات السيد أحمد أشار لي أن الوقت قد انتهى فعليا. شكرا لكل السادة الزملاء من فريق العمل بقيادة دائما الإبداع وقائد الطاقم الأستاذ خالد محمد. أما عن جناب فخامة سمو حضرة المشاهد الكريم إلى أن نلتقيكم بحلقة أخرى من حلقات الملف، دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
على أخلاقنا تزهو المعاني وتكسون المحبة والتفاني.